أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكنه غير مقصود قطعا. فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل والحبائر، وإما كراهة ذكره بذلك العيب على هذا التعريف واللفظ لم نلحظه. قلنا بأن البحث في الجهة الثالثة يقع في تعريف أهل اللغة للغيبة وفي تعريف الفقهاء للغيبة، فإن اللغويين عرفوا الغيبة بنحو وأخذوا فيها مجموعة من القيود، وكذلك الفقهاء عرفوا الغيبة بنحو وأخذوا فيها مجموعة من القيود. بالأمس تعرضنا لجملة من كلمات اللغويين التي عرفوا فيها الغيبة، وانتهينا إلى هذه العبارة. قال: والمراد بالموصول، أي جاء في التعاريف المتقدمة ارتابه إذا ذكره بما، فإذا هذه الما موصولة، أو عابه وذكره بما فيه من السوء، فإذا توجد ما الموصولة، أو أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، أيضا ما الموصولة. هذه الماء التي وردت في عبارات اللغويين في تعريف الغيبة ترجع إلى ما، يعني هذه الماء مرجعها من، هذا الموصول مرجعه إلى أي شيء. هنا توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يقال بأنه هذه الماء أو الموصول يرجع إلى الظهور، يعني يكره ظهور العيب. لو فرض أن الإنسان عمل قبيحا في بيته هنا ولم يعلم به أحد، نعم دخل عليه صديق صدفة ووجده يعمل العمل الكذائي، فهنا هذا عيب قبيح، فهنا يكره فهنا عندما نقول يكره يعني يكره ظهور ذلك العيب فيه، حيث أنه هو لا يكره القبيح، وإلا لو كان يكره القبيح وما فعل ذلك القبيح، ولكن يكره أن يظهر ذلك القبيح للناس. إذن عندما قال بما يكرهه أو بما فيه من السوء، يعني يكره أن يظهر ذلك العيب للناس. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أنه لا يكره ظهور العيب، ولكنه يكره أن يذكر بذلك العيب. ما هو الفرق بينهما؟ الفارق أنه على الاحتمال الأول هو يكره ظهور العيب، على الاحتمال الثاني لعله لا يكره ظهور العيب، ولكن يكره أن يذكره الإنسان أو يذكره ذلك الإنسان بهذا العيب، لا يريد أحد أن يذكره بهذا العيب، لا يكره ظهور العيب، ولكن لا يقبل من أحد أن يذكره بذلك العيب وبذلك القبيح الذي قام به وفعله. فإذا يوجد احتمالان في بعض الأمر، أن ما الموصولة إما أنها ترجع إلى ظهور العيب، يعني يكره ظهور العيب لأنه مستور، وإما أنه لا يرجع إلى ظهور العيب وإنما يرجع إلى ذكر ذلك المغتاب بالبدء بهذا العيب وإن كان لا يكره ظهور. هذان احتمالات. طبعا احتمال ثالث بعد ذلك سيذكره المصنف. قال: والمراد بالموصول في قوله ما وما ونحو ذلك، والمراد بالموصول هو النفس النقص الذي فيه، نفس العيب الذي فيه، يعني الموصول يرجع على نفس ذلك العيب الذي في المغتاب في الباب، هو نفس النقص الذي فيه. طب ما معنى انه يكره؟ مراد من الموصول هو ماذا؟ هو نفس النقص، هو العيب. طب يكره شنو؟ يكره النقص. طب يكره النقص هذا لا ارتباط له بالذي اغتابه، وافترض انه كان فيه نقص، وافترض انه هذا النقص كالعمى مثلا او كالبرق مثلا، ولا واحد لا يعلم به، فهو يكره هذا النقص، ويكره هذا النقص، هذا لا ارتباط له بالمغتاب الذي يرتابه. اذا المراد من الكراهة مو كراهة وجود النقص فيه اي في المغتاب بالبدل. اذا الكراهة لابد ان تتعلق بشيء اخر، اما كراهة ظهور النقص والعيب، واما كراهة ان يذكر بذلك العيب او النقص. فاذا الاحتمالات ثلاثة، ولكن الاحتمال الاول ساقط قطعا لانه لا ارتباط له بمحل الكلام. نحن نريد ان نعرف ما هو الذي يحرم على المغتاب بالكسر، اما ان المغتاب بالفتح فيه نقص وهو يكره هذا النقص ان يكون موجودا فيه، ولا لا علاقة له بالمغتاب بالكسر. فاذا ينحصر الامر، اما ان يراد من الموصول كراهة ظهور النقص والعيب، واما ان يراد من الموصول ماذا؟ أن يذكر بذلك العيب وبذلك الناقص. فلهذا قال والظاهر من الكراهة، يعني التي جاءت في عباراتهم، حيث قال ففي المصباح اغتابه إذا ذكره بما يكرهه. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجود النقص. لماذا؟ لأن العبارة هكذا، ففي المصباح اغتابه، يعني اغتاب ذلك المغتاب بالفتح، اذا ذكر من؟ ذكر ذلك المغتاب بالفتح، ذكره بما يكرهه. الضمير الى من يرجع؟ يرجع الى المغتاب بالفتح، يعني يكره ذلك النقص، وهذا غير مقصود طبعا، لان المغتاب بالفتح وان كان يكره ان يوجد ذلك النقص فيه، الا انه هذا لا علاقة له بمحل الكلام. فلهذا قال الشيخ كراهة وجوده ولكنه غير مقصود طبعا. اذا هذا الاحتمال وهو كراهة وجود النقص هذا غير مقصود. اذا كراهة ينحصر الامر، اما انه يكره ظهور النقص، واما انه يكره ان يذكر بذلك النقص، بذلك العيب الذي ذكره المغتاب بالكاف. قال فالمراد، فإذا انتفى هذا الاحتمال وهو غير مراد قطعا فينحصر الأمر، فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح الذي يميل إلى القبائح ويفعل القبائح، هذا يكره القبائح، وإذا كان يكرهها فلا يفعلها، لأنه أمر اختياري، أمر إرادي، لأنه خلاف الاختيار، ومو كالعمى والبرص. إذا لم يكن يحب شرب الخمر لا يشرب الخمر، إذن هو له ميل إلى القبائح، ولكن يكره أن يظهر هذا الميل عند الناس وأنه يشرب الخمر. إذن الكراهة اسم الموصول يتعلق بالنقص، وكراهته بأي معنى؟ وكراهته أنه يكره ظهور هذا النقص للناس، هذا هو الاحتمال الأول. فالمراد إما كراهة ظهور النقص ولو لم يكره ذلك الفاعل وجود ذلك الناقص، كالميل إلى القبائح، إما هذا والاحتمال الثاني، وإما كراهة ذكره بذلك العيب، وإن كان لم يكره الظهور. كثير نجد أنه لا يكرهون، لا يتأثرون من أن يظهروا بهذا، ولكنه لا يقبلون أن يتكلم أحد خلفهم بأنهم فيهم العيب الكذائي والنقص الكذائي. فإذا هو الكراهة لا تتعلق بالظهور، وإنما تتعلق ماذا؟ تتعلق بذكر ذلك العيب خلفه، بذكر ذلك النقص، يعني نسبة ذلك النقص إليه، وهذا هو الاحتمال الثاني. يقول على هذا التعريف، يعني هذا التعريف الذي استفدناه من كلمات اللغويين للغيبة،
وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار، يعني جملة من الأخبار
ولا يقوله اللغوي.
ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يقوله الفقيه في تعريف الغيبة، لنرى بأنه الذي يؤيده الشيخ هو تعريف الفقيه مع القيود المأخوذة فيه أو تعريف اللغوي مع القيود المأخوذة فيه كما سنبين. قال وعلى هذا التعريف، بخصوص هذا التعريف، يعني وعلى هذا التعريف للغيبة الذي جاء في كلمات اللغويين دلت جملة من الأخبار مثل قوله عليه السلام: وقد سأله أبو ذر عن الغيبة قال إنها، أي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكرهه. يعني يكره ماذا؟ يكره أن يذكر بذلك. هذا المعنى الأخير، الاحتمال الأخير شنو كان؟ يكره أن يذكر، مو أنه يكره أن يظهر، لا، يكره أن يذكر بذلك العيب، بذلك النقص. ذكرك أخاك بما يكرهه، يعني يكره ماذا؟ يكره ذلك الذكر. ولي أحسنتم، باعتبار أنه ذيك القيود مأخوذة، فقط أن تذكر أخاك بما يكره أن يذكر بذلك العيب، هذا ماذا؟ غيبة. وفي نبوي آخر، طبعا للعلم أقول بأنه هذا البحث الآن بحث علمي، وإلا الإخوة الذين يرون أن حدود الغيبة ما هو لابد أن يرجع إلى المجتهد الذي يقلده ويرى رسالته العملية، يعني لا يعمل بهذا الذي نقوله هنا، يقول الشيخ يقول كذا في الرسائل أو المكاتب، لا، مو هالشكل. قال وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، نفس المعنى الأول. ولذا بناء على هذا التعريف المستوى المستفاد من كلمات اللغويين والمؤيد بهذه الروايات ذكر، قال: ولذا قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة، وهذا هنا الحد، يعني الحد المنطقي المركب من الجنس والباص، يعني تعريف الغيبة ولو كان رسما، قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار، يعني المستفاد والمتصيد من الأخبار، أن تقول في أخيك ما يكرهه، يعني ما يكره ذلك القول، ما يكره ذلك الذكر بذلك العيب أو الناقص، أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه، ولكن مما هو فيه، وإلا إذا لم يكن فيه فيكون بهتانا. والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصنف ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده كره وجوده. عندكم شنو؟ مصباح. إذا أنا قب باعتبار أنه هذه الميم ميم صاد بعد تكتب في شو اسمه؟ بلي؟ أنا بدي أقول هي إيه، أنا المكتوب علامة المصنف، بس ما أدري مصباح يعني أي مصباح، وإذكر تحت شنو هي مصباح؟
هاي مصباح
للتعريف. ماكو؟ على أي نحو ماكو أحسن تين علاقة ما أدري، هذا مو مهم، يعني مثلا مو مهم هذا. قال والبلي بلي، لا مو جامع المقاصد، مو كتاب متن، جامع المقاصد شرح لمتن، لعله هذه كلمات محقق الكركي او الكركي على المتن الذي شرحه في جامع المقاصد. وين في عبارة المصنف، في عبارة المصباح، على أي نحو المثل قلت لكم مو مهم، المهم مراد ما هو، هسه سواء كان هنا عندي في هذه النسخة مصنف، هسه هنا في هالكتب عندكم مصباح، عندهم عندكم مصنف؟ أي بلي، على أي نحو. قال والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصنف أو المصباح لا فرق، ما يكره ظهوره أو ما يكره ظهوره، مو ما يكرهه، لا، ما يكره ظهوره. فسواء هذا الذي يكره ظهور ذلك النقص يكره وجود ذلك النقص كما لو كان أبرص، أو لا يكره وجود ذلك النقص كما أنه كان شاربا للخمر، فإن شارب الخمر فلا يكره وجود شرب الخمر، وإلا فلما فعله لأنه فعل اختياري. إذن يكرهه يعني يكره وجوده، يكره ظهوره، سواء كان يكره وجوده أو لا يكره وجوده كفعل القبائح. فإذا في عبارة جامع المقاصد عندما قال إن الغيب على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه، يعني ماذا؟ يكره وجوده؟ قال لا، ما يكره ظهوره، سواء كان كارها لوجوده أو كان لم يكن كارها لوجوده كفعل القبائح. والمراد كما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده كالبرص والجدام أم لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح. إلى هنا انتهينا من الاحتمال الثاني. شوفوا، احنا قلنا أنه توجد بدوان ثلاث احتمالات. احتمال الأول قلنا غير مراد قطعا، وهو أن يكره وجوده، فيكره وجوده هذا لا ارتباط له بالمغتاب الذي هو بالكسر. إذن يدور الأمر بين أن المغتاب بالفتح يكره ظهور العين، وبين أن يكون المغتاب بالفتح يكره أن يذكر بذلك العين. الآن يوجد احتمال ثالث، طبعا بإضافة الاحتمال المنفي الأول يصير احتمال رابع. الاحتمال الرابع ما هو أو الثالث؟ الاحتمال الآخر هو أن يقال أنه يكره الكلام خلفه، لا أنه يكره ظهور العين، لا أنه يكره أن ينسب العيب إليه، لا يكره أن يتكلم الإنسان خلفه، لا يريد أن يذكر وهو غائب. واضح الفرق؟ هناك الكراهة إما متعلقة بظهور الوصف، إما متعلقة بنسبة الوصف إليه، هنا الكراهة متعلقة بنفس ماذا؟ الموصوف، يعني أنه لا يريد أن يذكر بهذا الكلام. فسلقائل أن يقول خب لماذا لا يريد أن يذكر بهذا الكلام؟ نقول إما لأي فلان شيء، إما لفلان شيء، إما لفلان شيء. واضح الفروق بين الاحتمالات؟ في الاحتمال الأول يكره ظهور الوصف، في الاحتمال الثاني يكره أن ينسب هذا الوصف الذي هو العيب أو النقص إليه، في الاحتمال الثالث يكرهه يعني يكره الكلام خلفه. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا أن المغتاب بالفتح يكره أن يتكلم خلفه وفي غيبته؟ نقول إما كذا وإما كذا، وإما لأنه لا يريد أن يظهر عيبه، إما لأنه لا يريد أن يذكر في غيبته ينسب إليه ذلك النقص، إما لأن ذلك النقص وإن كان مشهورا معروفا عند الكل ولكنه فيه انتقاص لا يريد أن يقال أنه أخص، مع أنه البرص واضح للجميع والعمى واضح للجميع، ولكنه لا يريد أن يذكر بهذا الوقت لأنه فيه منفصل. شوفون هذا الاحتمال الأخير بعد أوسع من كل الاحتمالات. في الاحتمال الأول يكره ظهور العيب، في الاحتمال الثاني يكره أن ينسب العيب إليه، في الاحتمال الثالث يكره أن يتكلم خلفه. حتى الآن لماذا يكره أن يتكلم خلفه وفي غيبته؟ هنا توجد احتمالات متعددة، توجد مناشئ ودواعي متعددة لأن يكره المغتاب بالفتح أن يتكلم خلفه. فلهذا قال ويحتمل بل يشمل. فلهذا جاء في بعض الأقوال أنه أيضا هذا وإن كان منبيا، يعني هذا القول الأخير يشمل، ولكنه إذا كانت مناشئه متعددة. أما إذا قلنا يكره أن يتكلم خلفه، إما لأنه لا يريد إظهار العيب، إما لأنه لا يريد أن يذكر بذلك العيب، إما لأن ذلك الشيء الظاهر منقص ولا يريد أن يذكر بتلك المنقص، وإن كان الظاهر معلومة للجميع ولكن لا يريد أن يقال خلفه أنه أعمى. هذه تفترق، لأنه الوصف هنا لا يريد أن يذكره بقصد الانتقاص حتى، ولكنه ذكر هذا الكلام ولا يرتاح ولا يتأثر، يكره ذلك. قال ولهذا ويحتمل أن يراد بالموصول ماذا؟ أن يراد به نفس الكلام، يعني يكره نفس الكلام خلفه وفي غيبته. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. إذن الموصول على من يرجع؟ هناك كان يرجع إلى العيب، وإما ماذا؟ يرجع إلى العيب والنقص. وقلنا ماذا يرجع عن إما كراهة ظهوره وإما أن يذكر. هنا الموصول إلى ماذا نرجعه؟ نرجعه إلى الكلام لا إلى الوقت وإلى النفس والعين. فإذا في الاحتمال الثاني والثالث هناك كنا نرجع الموصول إلى ماذا؟ إلى العيب إلى النقص، ولكن هنا نرجع الموصول ماذا؟ إلى الكلام. وبعبارة أخرى هنا كنا نرجع الموصول إلى المقول متعلق القول، وهنا نرجع ماذا؟ نرجع الموصول إلى نفس القول لا إلى المقول. هسه نكمل أن يجي بحثية. قال ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. خب الآن إذا كان الموصول يرجع إلى الكلام، خب يكره الكلام ماذا معنى؟ يقول يكره الكلام مناشئه متعددة. نسأل هذا الإنسان أيها المغتاب الذي تقول أنا أكره أن يكون كلام خلفي، لماذا؟ يقول ويكون كراهته، يعني كراهة المغتاب لذكر الكلام خلفه، مو لذكر النقص خلفه، مو لذكر العيب خلفه ونسبة العيب إليه، لا لذكر الكلام خلفه. ويكون كراهته إما لكونه إظهارا للعيب، وهو لا يرضى بأن يظهر عيبه. شوفوا مناشئ أنه يكره الكلام ماذا؟ متعددة، إلا أنه يكره الكلام خلفه، ولكن مناشئ أنه يكره الكلام، الدواعي والأسباب التي أدت بالمغتاب بالفتح أن يكره الكلام خلفه ما هي؟ إما لأنه إظهار لعيبه وهو لا يرضى أن يظهر عيبه، إما بكونه ذلك الكلام إظهارا للعيب، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره. هذا المتكلم عندما ذكر هذا الكلام ذكره على نحو المنقصة، على نحو الاستخفاف، على نحو الاستهزاء، وإن كان هذا المغتاب بالفتح لا يكره ظهور ذلك العيب، ولكن حيث أن هذا ذكره على نحو الاستخفاف والاستهزاء به هو يكره أن يتكلم بهذا الكلام. شوفون شلون يصير أوسع من الاحتمال الثاني والثالث. وإما لكونه أي ذلك الكلام صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره المغتاب بالفتح إظهاره. لماذا؟ لكون العيب غادرا لنفسه، كالجدام مثلا، كالعمى مثلا، كالبرص مثلا، فهذه عيوب ظاهرة بنفسها، ولكنه هذا الذي ذكره ذكره بنحو ماذا؟ بنحو الاستخفاف، فهو لا يكره ظهور هذا العيب لأنه ظاهر للعيان، ولكن يكره أن يتكلم بهذا النحو خلفه. بعد هنا لا يوجد فيه ظهور العيب، لا يوجد فيه أن ينسب العيب إليه، وإنما ماذا؟ لأنه ذكر هذا الكلام على نحو الاستخفاف فهو يكره الظهور. شوفوا الغيبة جديد تصير دائرة واسعة. قال وإما لكونه مشعرا بالذم، وإن لم يقصد المتكلم الذم به هو يكره هذا الكلام. لماذا؟ لو فرض أن زيدا قال بأن فلان ليس بمجتهد ولم يقصد بذلك أيضا الاستخفاف والاستهزاء، ولكنه هذا مشعر بالذم، لماذا؟ 30 سنة في الحوزة، 35 سنة يحضر بحث خارج، هذا يشعر بالذم أنه أنت بليد، 35 سنة بعد خارج طلاب صاروا مجتهدين وانت بعدك هو هذا، واحد يقول فلان تلامذته صاروا مجتهدين ما ديش اهتمه، لكنه هذا مشعر بالذنب لأنه يعني انه انت بلادتك الى درجة ان طلابك صاروا مجتهدين انت بعدك ما صاروا مجتهدين، فهو يكره الكلام. لماذا؟ لان القائل وان لم يكن قاصدا الانتقاص الاستخفاف، ولكنه مشعر بالذنب. هنا ايضا شوف الدائرة جد تتوسع بناء على الاحتمال الثالث او الرابع. وإما لكون الكلام مشعرا بالذم، وإن لم يقصد المتكلم الذم بذلك الكلام كالألقاب المشعرة بالذم أو المثال الذي ذكرناه. على أي الأحوال إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الموصول تارة يرجع إلى الوصف وأخرى يرجع لماذا؟ إلى الكلام. وإذا رجع الموصول إلى الوصف كراهته كراهة المغتاب له، إما بمعنى كراهة الظهور وإما بمعنى كراهة نسبة النقص إليه، وإذا أرجعنا الموصول إلى الكلام، إما لكونه كراهة الظهور، هناك كراهة ماذا بأي معنى تكون؟ إما بنحو كراهة الظهور، وإما بنحو أنه على نحو الاستغفار، وإما بنحو وإن لم يقصد المتكلم الذنب إلا أنه مشعر بالذنب. فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث أو الرابع أوسع كل تلك الاحتمالات. قال في الصحاح الغيبة، طبعا أيضا كتاب من الكتب اللغوية، بعدنا الآن نحن في المقام الأول من البحث وهو في تعريف اللغويين للغيبة، أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، سواء كان بنقص ذلك الشيء الذي ذكره هذا المغتاب بالكسر، سواء كان بنقص في نفسه أو بنقص في بدنه أو بنقص في دينه أو بنقص في دنيا أو بنقص في أو بشيء يتعلق بش أو في فيما يتعلق به من الأشياء، كما لو قال أن سيارته كذا أو دبته كذا، لأنه أو فيما يتعلق به من الأشياء. بلي هناك موضوع سنادة ماما ما أدري هذه غير نسخة كانت سيد الكلنتر أو أنه هو مثلا ما على أي الأحوال، أو فيما يتعلق به من الأشياء. وظاهر هذا التعريف الذي ذكره صاحب الصحاح، تعريف واضح بعد، وظاهر هذا التعريف الذي ذكره صاحب الصحاح، عفوا أنا اشتبه، بل أنا اشتبه هذه قصة قبل أصحابي لأنه قرأت بعده. قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه، هذه العبارة، بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان، إجماع يعني إجماع الفقهاء، وأخبار يعني الأخبار التي قرأنا جملة منها، على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير، هذه العبارة اللي قرأناها الآن من هنا تبدأ، أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، سواء كان بنقص في نفسه، بعد هذا موجودة، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنيا أو فيما يتعلق به من الأشياء. هذه العبارات واضحة يحتاج نقلها، لا واضحة. وظاهره أيضا إرادة الكلام المفروض، إذن عندما قال أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، يعني لو سمع ذلك الكلام، لو سمع ذلك القول الذي قيل فيه، حتى سواء ذلك القول الكلام الذي ذكر متعلق به بنفسه بعياله بدنياه بأي شيء، فإذا تبين من هذا الكلام أنه يؤيد أن الاسم الموصول أو الموصول يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القول إلى الكلام، لا أنه يرجع إلى المقول الذي هو النقص أو العيب. وقال الشهيد الثاني، من هنا يبدأ الشيخ قدس سره في المقام الثاني في البحث، يعني من الجهة الثالثة، وهو أنه ذكر كلمات الفقهاء فيما يرتبط ببحث الغيبة وتعريف الغيبة. يأتي مولانا قلنا كفرها ثالث كله، بل يشمل كله يشمل إن شاء الله يأتي. قال وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة، إذا كما تقدم بحثه كله في الغيبة، في كشف الغيبة أن الغيبة، شوف القيود التي أخذها، ذكر الإنسان، ذكرنا بالأمس المراد من الذكر للمثال، وإلا لو يشار أيضا بالعين أو باليد أيضا مشمول للغيبة، ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، يعني يكره ذلك المغتاب بالفتح أن ينسب ذلك الشيء إليه. خب بيانه هذا الذي يكره أن ينسب إليه مطلق، قال لا، مما يعد نقصا في العرف. فإذا عندما قال أن ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، طب يكره مطلقا حتى أنه يصلي صلاة الليل يكره هذا المعنى؟ قال لا، مما يعد نقصا في العرف. قيد آخر بقصد لحد الانتقاص والذنب. إذا أولا أن يذكر المغتاب بالكاسة ما يعد نقصا في العرف أولا، وثانيا أن يكون بقصد الانتقاص والذنب. أما إذا ذكر ما هو نقص في العرف ولكنه لم يكن بقصد الانتقاص فلا يكون غيبة، أو ذكر شيئا وهو لا يرتبط لا يكون نقصا عند العرف فلا يكون أيضا غيبة. قال ويخرج هنا الشيخ قدس سره يقول بناء على هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني تخرج جملة من الموارد عن تعريف الغيبة وعن حد الغيبة، مع أن نفس الشهيد وغير الشهيد من الفقهاء يرون أنه من مصاديق الغيبة. إذا هذا التعريف ليس بجامعين، نحن نريد في التعريف أن يكون جامعا مانعا يعني شاملا لمصادقه طاردا للأغيار التي ليست هي مصادقه. هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني مع أخذ هذه القيود يخرج بعض الموارد التي باعترافه وباعتراف غيره من الفقهاء أنها من موارد الغيبة. قال ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا ولكن مع عدم قصد انتقاصه. لو فرض ان انسانا ذكر انسانا اخر بالعيوب والنقائص التي فيه ولكن لا بقصد الانتقاص لا بقصد الذنب، وبناء على تعريف الشهيد الثاني لا يكون داخلا في الغيبة، مع انه هو وغيره يعترف انه ايضا هذا من موارد الغيبة كما سيأتي، مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع انه يعني هذا المورد الذي ذكرناه مع انه داخل في التعريف عند الشهيد كما سيأتي بعد ذلك ان هذا المورد داخل في تعريف الغيبة عند الشهيد، مع ان تعريفه لا يشمل هذا المورد فهذا نقص وارد على تعريفه وان التعريف غير جامعين. وايضا مورد اخر للنقص على هذا التعريف وانه غير جامع، وايضا حيث وأيضا حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها فالأعمش والأعور ونحوها. هذه لو قال فلان أعمش فلان أعور هنا نقص في العرف؟ ليست نقص في خلقة واحد، لابد ان يعد نقصا في العرف وهذه ليست نقص، هذا مضافا الى انه افترضوا انه نقص في العرف ولكنه قاله بغير قصد الانتقاص، هذا ينبغي ان لا يكون ماذا غيبة. وكذلك حيث ايضا مع انه داخل في التعريف عند الشهيد ايضا حيث عد عفوا هذه عد مو عد حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها فالأعمش والأعور ونحوهما وهو ظاهر، لأنه هذه الإنسان إذا قال فلان أعمى فلان ضعيف البصر هذه افترضوا أنها نقص في العرف ولكن لم يكن قاصدا الانتقاص، هل يعد غيبة بناء على تعريفه؟ لا يعد غيبة بناء على تعريفه. وكذلك هذا مورد ثاني، وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، فافترضوا أنه هذا البائع الجارية أخذ أنه يذكر عيوب هذه الجارية نقائص هذه الجارية، هل هو يذكر هذه العيوب والنقائص بقصد الانتقاص؟ هو بائع يريد أن يبيع ولا يذكر بقصد الانتقاص والذنب وإنما يذكر ماذا؟ بقصد بيان الواقع، ولكنه افترض ان تلك النقائص كانت ماذا؟ افترض انه كان يقول انها كسولة لا تقوم من اول الصباح، وهذا عيب يعد عيبا عند العرف يعد نقصا عند العرف افترضه، ولكن صاحبها ولم يذكر تلك النقائص بعنوان الانتقاص، اذا يلزم ان يكون هذا المورد ايضا ماذا؟ خارجا عن الغيبة، مع انه معدول عنده وعند غيره من الفقهاء انه من الغيبة. قال وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها، أي لم يقصد من ذكر تلك العيوب إلا بيان الواقع وغير ذلك مما ذكره هو، يعني ذكره الشهيد الثاني قدس سره وغيره من المستثنيات. سيأتي إن شاء الله في مستثنيات الغيبة هناك من الموارد التي يستثنونها هذا المورد، يقولون أن صاحب الجارية إذا أراد أن يبيع الجارية يحق له ماذا؟ أن يذكر العيوب والنقائص التي فيها. معنى الاستثناء ماذا؟ معنى أنه موضوعا داخل ولكنه يراد تخريجه حكمه. يعني الاستثناء استثناء ماذا؟ استثناء متصل ومو استثناء منقطع. هذا معنى أن هذا المورد داخل في الغيبة فلا بد أن يستثنى بدليل خاص، مع أن التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني أساسا يخرج هذا المورد فيكون خارج موضوعا لأنه خارج حكما. قال وغير ذلك مما ذكره أي الشهيد الثاني وغيره من المستثنيات. ودعوى إن قال قائل بأنه أساسا نحن عندما نقول بقصد الانتقاص مو مرادنا ان يكون المتكلم قاصدا الانتقاص، لا، اساسا عندما يبين الانسان مورد في ذلك المورد نقص عرفي هذا لا يكون الا بقصد الانتقاص والا لما يبينه. يعني يريد ان يقول ان عبارة هذا الدفاع عمن؟ عن تعريف الشهيد الثاني. يريد ان يقول انه بقصد الانتقاص هذا ليس قيدا اضافيا على الماذا؟ على القيد الذي سبقه. وفي التعريف في تعريف الشهيد نحن اخذنا ماذا؟ قال ان مما يعد نقصا في العمر بقصد الانتقاص. المدافع عن الشهيد الثاني في قبال الشيخ الاعظام يقول هذا بقصد الانتقاص، يعني بيانه النقص هذا قصد الانتقاص، لا ان يكون قصد الانتقاص شيء وان يذكرها مما يعد عرف شيء اخر وقيد اخر. فان دافع مدافع عن الشهيد الثاني هذا الدفاع، وبعد الموارد التي ذكرها الشيخ على خروجها من تعريف الشهيد الثاني لا تنس، لانه بمجرد ان يذكر النقص يكون داخلا في التعريف وان لم يكن قاصدا للانتقاص. واضح المطلب؟ يعني انه القيد الذي ذكره بقصد الانتقاص مو مراد ان يكون المتكلم قاصدا الانتقاص، لا، هو بمجرد ان يذكر ما هو عيب عند العرف نقص عند العرف هذا حصل منه قصد الانتقاص. اذا ما ذكره من الموردين وقال انهما خارجان عن تعريف الشهيد الثاني ليسا بخارجين عن تعريف الشهيد الثاني. يقول الشيخ قدس سره فان قال قائل هذا القول نجيبه اذا يلزم ان يكون هذا القيد مستدرك توضيحيا، يعني اذا فرض انه بقصد الانتقاص معناه ما يعد عند العرف نقصا، اذا لماذا يذكر هذا القيد الثاني؟ وانتم تعلمون ان الاصل في القيود ان تكون ماذا؟ ان تكون احترازيه، لا انها ان تكون توضيحيه ومستدركه، يعني مستقطنه في القيد السابق. قال ودعوة، هذا إشارة إلى الدفاع والجواب عن الدفاع. ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص، هذه الدعوى موجبة لاستدراك ذكره، أي ذكر هذا القيد بعد قوله مما يعد نقصا. فإذا يلزم أن يكون هذا القيد الجديد وهو مما يعد نقصا عند العرف بقصد الانتقاص أن يكون مستدركا، يعني مستبطنا في قوله مما يعد نقصا. وإذا كان مستبطنا في قوله مما يعد نقصا عند العرف لماذا ذكره ثانيا؟ استدراك يعني أنه ذكر أولا فلماذا يذكره ثانيا؟ إذا عندما ذكره الشهيد الثاني كأنه يريد أن يضيف شيئا جديدا قيدا جديدا. قال بعد قوله مما يعد نقصا والأولى، إذا بعد أن ذكر تعريف اللغويين وبعد أن ذكر تعريف الفقهاء في ذلك الآن يذكر مختاره في المسألة. إذا ما هو التعريف الذي نختاره للغيبة؟ ما هو الغيبة؟ والأولى، يعني هذا مختار الشيخ قدس، والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار التي قرأناها فيما سبق وكلمات الأصحاب التي نقلناها في الشهيد الثاني وجامع المقاصد وغيرهما من الفقهاء، ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب تارة نقول أن اسم الموصول يرجع إلى الكلام، وأخرى نقول أن اسم الموصول يرجع إلى الوصف والنص والحائز. فإذا اخترنا أن اسم الموصول يرجع إلى الكلام فنختار في ضابط الغيبة شيئا، وإذا قلنا أن اسم الموصول يرجع إلى الوصف إلى النص إلى العيب فنختار في ضابط الغيبة شيء آخر. لهذا قال: والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب، ولكن بناء على هذا الاحتمال، بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام لا إلى الوصف والنقص والعيب كما كان في الاحتمال الثاني أو الثالث، بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به ذلك الشخص المغتاب في الفاتح لا إلى الوصف كما كان في الاحتمال الأول، لا أن نرجع الكراهة إلى الوصف، إما كراهة ظهور الوصف وإما كراهة أن ينكر ذلك الوصف إليه. قال: لا إلى الوصف، والظاهر ماذا من كلماتهم؟ ما تقدم من أن الغيبة، والأولى بملاحظة ماذا؟ ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به، أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به يعني يسوء منه. إذا ذكر في بلي يسوء به، عندنا أنا ما أدري في كتبكم يسوءه أو يسوء بماه، يعني يساو بذلك الكلام، يسوءه يعني يساو بذلك الكلام، أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه أي يستاء منه لو سمعه. خب لماذا يستاء من ذلك الكلام؟ قال: مناشئ الاستياء ومناشئ الكراهة متعددة، إما بإظهار عيبه المسوء. خب إذا كان هذا المذكور له عيب ومستور عن الناس وأظهره هذا المتكلم، هذا الإنسان الذاكر، فهنا يكره هذا الإنسان هذا الكلام. لماذا؟ لأنه إظهار لعيبه المسوء، وإن لم يقصد المتكلم انتقاصه، حتى لو فرض أن المتكلم لم يقصد الانتقاص بذكر هذا الكلام، ولكن حيث أنه إظهار لعيب المسوء فهو يكره هذا الكلام. أنت تعلم أنه كثير من الناس ترفض عادات ولو كانت غير محرمة شرعا، عادات ولكنه اقترنوا خلاف الأولى، قبيحة العرف لا يستسيغها. مثلا الإنسان يوجد عنده في بيته عادات معينة ويدخل عليه صدفة زيد من الناس عمر من الناس ويعرف منه تلك العادة، هنا لا يريد أن تظهر تلك العادة أمام الناس حتى لو أن الذاكرة ذكرها لا بفرق الانتقام. فإذا هو يسوءه ذكر ذلك الكلام حتى لو لم يكن الذاكر بقصده ذكر ذلك الكلام بقصد الانتقاص، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور. هنا يذكر شيئا، يذكر عيبا، يذكر كلاما متعلق بعيب، ولكن ذلك العيب غير مستور على الناس، ولكن هو لا يريد أن يذكر بذلك الكلام حتى لو لم يكن مذكورا، هو لا يريد أن يذكر بذلك الكلام في مقام الانتقاص وفي مقام الاستهزاء والاستخفاف به، وإما بانتقاصه والاستخفاف به مثلا بعيب غير مستور. إما هذا الانتقاص هل يشترط أن يكون بقصد المتكلم؟ يقول لا، إما أن الانتقاص يكون بقصد المتكلم، إما أنه افترض أنه لم يكن قصد من المتكلم ولكنه بالعرف يعرف أن هذا انتقاص له. يعني في العام الأغلب في العرف في النوع يعتبر ذكر هذا الكلام وإن لم يكن مسورا هذا انتقاص له. فإذا قال: إما بقصد المتكلم هو انتقاص، يعني يقصد الانتقاص المتكلم، أو بكون الكلام بنفسه منقصا أو منقصا له. أنتم منقصا عندكم لو منقصا شنو؟ منقصا له منقصا، ها؟ منقصا أو بكون الكلام بنفسه منقصا له. طبعا يمكن أن يقرأ أيضا منقصا له، هذا ممكن، منقصا له. إذن هذا الشق الثاني وهو أن يكون بقصد الانتقاص، بقصد الانتقاص، إما بقصد المتكلم الانتقاص، وإما ذكره هذا يعتبر ماذا؟ منقصا له، منقصا لذلك المذكور. فما إذا اتصف الشخص الألقاب المشعرة بالدم وذكرها، وافترضوا أن هذا الذكر لم يكن أيضا في مقام الاستغفار، ولكن ذكرها هي منقص له أنه فلان وفلان شيء فلان فلان شيء، هذه انتقاص حتى لو لم تكن أنت في مقام الانتقاص. قال المشعرة بالدم، نعم هذا بناء على أننا نرجع اسم الموصول إلى ماذا؟ نرجع اسم الموصول إلى الكلام. أما إذا أرجعنا اسم الموصول إلى الوصف، قال نعم لو أرجعت الكراهة إلى الوصف، يعني قلنا أنه يكره الوصف مو يكره الكلام، يكره الوصف الذي يسند إلى الإنسان، هنا يتعين إرادة كراهة ظهورها. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.